محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وهم وإزاحة ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. لما كان كلامنا في إمكان وعدم إمكان التمسك بالعام فيما إذا شك في بعض الموارد لأجل احتمال وجود مخصص أو لأجل الإجمال والإبهام في المخصص، فالمصنف ذكر لمناسبة هذا الوهم والإزاحة، وهو في الشك في عموم الدليل لفرد، ويكون هذا الشك ناشئا من غير احتمال التخصيص، وإنما يكون الشك ناشئا من احتمال أو ناشئا من إجمال الدليل، مثلا من إجمال الدليل، كما لو شككنا في صحة الوضوء بالماء المضاف، نشك في صحة الوضوء بالماء المضاف من ناحية إجمال الدليل الدال على وجوب الوضوء، من ناحية إجمال الدليل الدال على مشروعية الوضوء، كما لو كان الدليل مجملا من ناحية ما يتوضأ به، هو لم يبين ما يتوضأ به هل هو خصوص الماء المطلق أو مطلق الماء ولو كان مضافا، ما كانت هاي الجهة واضحة في كلام المولى، فكان الكلام مجملا، فنشك حينئذ نشك في شمول دليل المشروعية والوجوب للوضوء بالماء المضاف، هل يصح الوضوء بالماء المضاف أو لا. طبعا هذا ليس شكا ناشئا من احتمال التخصيص، وإنما شك ناشئ من نفس إجمال الدليل. الدليل المساق من المولى هو دليل مجمل وغير معلوم الحدود، كما لو لم يكن في مقام البيان من تلك الناحية، من ناحية ما يتوضأ به، فشكينا فيه هل أن الوضوء بالماء المضاف صحيح أو ليس صحيح. هنا يسأل هل هناك طريق يمكن سلوكه لتصحيح مثل هكذا وضوء، فنتمسك بعموم الدليل حتى نثبت صحة هذا الوضوء، هل هناك طريق أو لا، هل هناك طريق يمكن سلوكه أو لا. أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، نقول نحن ودليل وجوب الوضوء، إذا بقينا نحن ودليل وجوب الوضوء فنفس هذا الدليل لا يدل على صحة الوضوء، لأننا نفترض أن هذا الدليل مجمل، والقاعدة في كل مجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، ولا يمكن أن نتمسك بالدليل في مورد إجماله. هو قال توضأ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أما اغسلوا بأي شيء، بالماء المطلق بالخصوص لو بمطلق الماء ولو كان مضافا، هاي القضية مجملة مثلا افرضوا بالدليل، عندنا قاعدة في الدليل المجمل أن الدليل المجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن. نقول إذا توضأ بماء مطلق فلا شك في صحة وضوئه، هذا قدر متيقن، أما فيما عدا فلا يمكن أن نثبت صحة الوضوء بالماء المضاف، دليل مجمل وهو هذا مورد الإجمال، الماء المضاف هو مورد الإجمال، فما يمكن أن نقول حيث الشارع المقدس قال توضأ وقال اغسلوا، كما أن الغسل بالماء المطلق هو غسل، الغسل بالماء المضاف بماء الورد هو غسل. نقول لا، احنا نفترض أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية المغسول به، ما يتوضأ به، فما يمكن التمسك بالإطلاق، وإنما يكون الدليل مجملا. هنا نسأل، نقول إذا قطعنا النظر عن هذا الدليل دليل وجوب الوضوء المجمل اللي ما يمكن التمسك به في مورد الإجمال، هل هناك طريق آخر يمكن إثباته سلوكه؟ هناك طريق آخر يمكن سلوكه لتصحيح هذا الوضوء؟ يقول المصنف تبعا للشيخ الأنصاري في المطارح، يقول يظهر من البعض وجود طريق آخر. شنو الطريق الآخر؟ قال بأن ينذر الوضوء بالماء المضاف. هو يشك في صحة الوضوء بالماء المضاف، فلينذر الوضوء بالماء المضاف، وإذا نذر حينئذ نتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر، فليوفوا نذورهم، نتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر، فنقول هذا الوضوء واجب. ليش واجب؟ لأنه منذور، وعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر شاملة إليه، فيقع صحيحا. خوش طريقة، هاي طريقة نصحح من خلالها موارد الإجمال وموارد الشك والاشتباه، وبذلك نثبت صحة الوضوء بواسطة النذر. هذا طبعا مو تمسك بعموم الدليل المجمل، مو احنا الآن ما نريد نتمسك بعموم دليل الوضوء وجوب الوضوء، وإنما اتمسكنا بعموم دليل آخر، بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر. وهذا ليس شبهة له حتى تقول تمسك بالعام في مورد الاشتباه، هذا شبهة لدليل وجوب الوضوء، مو شبهة لدليل وجوب الوفاء بالنذر. وحينئذ يمكن تصحيح هذا الوضوء، وذلك لأن بعد أن تعلق النذر بالوضوء يكون الوضوء واجبا. ليش؟ لأن الوضوء يكون منذورا، الوضوء بالماء المضار يكون منذورا فيكون واجبا، وإذا كان واجبا حينئذ يكون صحيحا، يقع صحيحا، لأن كل ما يكون واجبا يكون صحيحا، إذ لا يعقل أن يكون الشيء واجبا ولو بالنذر مثلا، لكن حينما يؤتى به لا يكون صحيحا. هو نفس الوجوب يعني الصحة، كل واجب صحيح، وبالتالي يكون هذا الطريق مؤلف من قياس. هذا اللي أراد أن يسلك هذا الطريق الجديد، هذا الطريق الجديد بالحقيقة هو حقيقة قياس، مؤلف من صغرى ومن كبرى. الصغرى هي وجوب الوضوء بالنذر، تشير إلى الوضوء بالماء المضاف وتقول هذا الوضوء واجب، عليكم السلام، هذا الوضوء واجب. شنو دليل هذه الصغرى؟ دليلها هي عمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر. هو نذر أن يتوضأ بالماء المضاف فيكون الوضوء بالماء المضاف منذورا فيكون واجبا بالنذر، فتقول هذا الوضوء منذور. الكبرى شنو؟ وكل منذور واجب صحيح، كل واجب بالنذر صحيح، تقول هذا واجب بالنذر وكل واجب صحيح. هاي الكبرى شنو دليلها؟ هاي الكبرى واضحة، ما يمكن أن يتعلق الوجوب بما لا يقع صحيحا، يعني ما يمكن الشارع المقدس أن يوجب بالنذر شيئا ويكون متعلقا للوجوب، لكن المكلف حينما يأتي ليفرغ الذمة ويتصدى للإتيان بذلك الواجب يقال إلا هذا ليس صحيحا. فإذا كل واجب صحيح، الوضوء بالماء المضاف واجب، وكل واجب صحيح، إذن الوضوء بالماء المضاف صحيح تمسكا بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر. وبذلك أثبتنا صحة الوضوء وأثبتنا مشروعية هذا الوضوء بعد أن كان الدليل مجملا وليس شاملا لهذا الفرد من أفراد الوضوء. ثم هذا الأمر ليس عزيزا، هاي مسألة تصحيح الشيء بواسطة النذر، هذا ليس أمرا عزيزا، هذا إلى نظائر عديدة من نظائره مثلا مسألة نذر الصوم، نذر الصوم في السفر، شنو حكم الصوم في السفر؟ حكم الصوم في السفر هو أنه ليس مشروعا، الشارع المقدس لم يشرع الصوم في السفر، الصوم في السفر باطل، ليس من البر الصوم في السفر كما ورد في الأخبار، الصوم في السفر ليس مشروعا، لكن مع ذلك لو نذر المكلف الصوم في السفر لكان واجبا ومشروعا ويقع صحيحا، سواء نذر الصوم في السفر على التعيين أو نذر نذرا مطلقا، نذر أن يصوم أول رجب وأطلق وصرح بالإطلاق، قال سواء كنت حاضرا أو مسافرا أنا كل سنة أصوم أول رجب واحتمال أسافر هاي السنة، فنذر حتى ما يفوت الصوم، نذر أن يصوم أول رجب وصرح بالإطلاق، قال سواء كنت مسافرا أو حاضرا أو لا، هو قيد بالسفر، قال أصوم أول رجب ولو كنت مسافرا في السفر، هو يعلم عنده شغل عنده معاملة يدرب نفسه يسافر أول رجب، فنذر أن يصوم في السفر، هذا شنو حكم النذر؟ حكمه صحيح ويقع صحيحا ويجب عليه أن يفي بنذره وأن يصوم أول رجب، هذا نظير لما نحن فيه، نظير لما نحن فيه تماما، هذا الصوم مو مشروع بواسطة النذر صار واجبا مشروعا ويقع صحيحا، فليكن الوضوء كذلك، الوضوء ليس مشروعا، افرض مثلا بالماء المضاف فينذر فيقع بسبب النذر صحيحا. ايضا نظير اخر هاي مسألة النذر الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت، الإحرام لا يصح ولا يكون مشروعا إلا إذا وصل إلى المكلف إلى الميقات، المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله، الإحرام إنما يكون من المواقيت، الإحرام لا بد أن يكون أفرض من مسجد الشجرة، أما أن يحرم قبل الوصول إلى مسجد الشجرة هذا ليس مشروعا، وإنما يكون مشروعا بسبب النذر، النذر يصير هذا الإحرام مشروعا بعد أن لم يكن مشروعا، فيجوز أن يحرم من بيته، يحرم من المطار، يحرم بالطائرة قبل الوصول إلى الميقات، هذا أيضا نظير ما نحن فيه، بل بالعكس ما نحن فيه أولى بالتصحيح بالنذر، ليش أولى؟ لأن إحنا نفترض أن الصوم في السفر هذا معلوم عدم المشروعية، عدم مشروعيته معلوم، الإحرام قبل الوصول إلى الميقات عدم مشروعيته معلوم، ومع ذلك النذر صيره مشروعا، النذر به القابلية أن يصير ما ليس مشروعا بمشروع، فما بالك ما نحن فيه، اللي ما نحن فيه ليس معلوم عدم المشروعية، الوضوء بالماء المضاف غاية ما في الباب نشك في مشروعيته، مو أن الوضوء بالماء المضاف معلوم عدم مشروعيته، وإنما نشك في مشروعيته ما ندري الدليل شامل إلى أو لا، فإذا إذا كانت هناك قابلية للنذر في أن يصحح ما ليس مشروعا قطعا ويصير مشروعا، فإذا لابد أن يكون فيه القابلية أن يصحح ما نشك في مشروعيته وما نشك في وجوبه، وحينئذ هذا طريق نسلكه لتشريع كل ما نشك في تشريعه ولتصحيح كل ما نشك في تصحيحه، هذا الطريق الذي يذكر في المقام، هذا الطريق كما نقول في أدلة وجوب الوفاء بالنذر، كما نقول في أدلة وجوب الوفاء بالنذر نتمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، نقول أيضا بلحاظ أدلة وجوب طاعة أحد الأبوين، هم نتمسك بعموم طاعة الأب حتى شنو؟ حتى نصحح هذا مشكوك المشروعية، هو لا ينذر وإنما أبوه خلي أمره، الوالد أمره يقول له توضأ بالماء المضاف، فإذا تعلق أمر الوالد بالماء المضاف صار هذا الوضوء واجبا، وكل واجب صحيح، فإذا يقع هذا الوجوب صحيحا، هذا الوضوء صحيحا. نفس الشيء، مرة ينذر، مرة والده يأمره، مرة السيد يأمر العبد، نفس الشيء الزوج يأمر الزوجة. أكثر من ذلك إذا كان هذا الوضوء متعلقا لطلب الأخ المؤمن، أخوه المؤمن صديقه قال أنا يعجبني أشوفك تتوضأ بالماء المضاف، فينطبق عليه عموم أدلة استحباب إجابة المؤمن في طلبه، وبذلك يكون مشروعا، يكون هذا الوضوء مشروعا. مو فقط نقول تمسكا بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، وإنما نقول بالإحاض عمومات أدلة وجوب طاعة الأب، وجوب طاعة الزوج، وجوب طاعة السيد، استحباب إجابة الأخ المؤمن. كل هاي الأمور تشمل ما نحن فيه، ويمكن تصحيح هذا الأمر بهذا الطريق. هذا الطريق اللي يذكر، ثم المصنف يعلق على هذا الطريق. قال: وهم وإزاحة، وربما يظهر من بعضهم أو عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص. إذا تذكرون إخواني، إحنا حينما دخلنا في هذا المبحث الأول من المباحث الثلاثة اللي ذكرناها سابقا، المبحث الثاني، شنو المبحث الثاني كان؟ كان في جواز التمسك بالعام في تمام الباقي. هذا قلنا شنو منشأ الشك فيه؟ منشأ الشك هو كان في احتمال وجود مخصص لم نطلع عليه. هو الشارع قال أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم فساق العلماء، فبقي بعد الاستثناء بقي العلماء غير الفساق. هل يمكن التمسك بالعام في تمام الباقي أو لا؟ هذا شنو منشأ السؤال؟ لابد أكو شك، هل نسأل يمكن أو لا يمكن؟ قلنا في حينها أن منشأ الشك في إمكان وعدم إمكان التمسك بالعام في تمام الباقي هو احتمال وجود مخصص آخر. هذا اللي قاعد يشير له الآن المصنف، يقول لا، احنا مو من هالناحية، مو من ناحية احتمال وجود مخصص آخر، وإنما من ناحية أخرى. شنو مثلا؟ مثلا إجمال الدليل، احنا ما ندري أن الوضوء بالماء المضاف واجب أو ليس واجبا، مشروع أو ليس مشروع. هل يمكن التمسك بعموم دليل وجوب الوضوء حتى نصحح الوضوء بالماء المضاف أو لا؟ هذا فرد مشكوك. شنو منشأ الشك؟ منشأ الشك ليس هو احتمال وجود مخصص، نقطع بعدم وجود مخصص. إذن شنو منشأ الشك؟ منشأ الشك شيء آخر كإجمال الدليل. الدليل مجمل، ما ندري أن الدليل يشمل أو لا يشمل. ولما كان الدليل مجملا؟ إنما كان الدليل مجملا مثلا لعدم كون المتكلم في مقام البيان من ناحية ما يتوضأ به. هو يريد يأسس مشروعية الوضوء، هو ليس في مقام التعرض لما يتوضأ به، فما ندري أن الوضوء بالماء المضاف هل يكون صحيحا أو لا. نشوف هل يمكن تصحيح هذا الوضوء بطريق أو لا. يقول: ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف. قد يجي أحد يقول شنو الفرق بين الماء الورد وبين الماء المطلق؟ ماكو فرق، فشكوا بأن يتوضأ بهذا فيشك في مشروعيته، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته، صحة هذا الفرد هذا الوضوء بعموم مثل أوفوا بالنذور، بعموم مثل فليوفوا نذورهم، قوله تعالى فليوفوا نذورهم، هاي الآية عامة تدل على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا نذر، ونذر أن يتوضأ مثلا فيما إذا وقع متعلقا للنذر. منه وقع متعلقا الوضوء بمائع مضاف، وقع متعلقا للنذر بأن يقال بأن يقال هذا القياس وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر. هاي الصغرى تشير إلى هذا الوضوء وتقول هذا الوضوء واجب بالنذر. شنو دليله؟ شنو دليل الصغرى؟ هو يقول وفاء للنذر للعموم، يعني تمسكا بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر. هذا النذر واجب، هذا الوضوء واجب، هذا الوضوء واجب بالنذر لعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر. هاي الصغرى. الكبرى وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا. هاي الكبرى كل واجب صحيح، ولا ما يمكن أن يكون شيء واجبا لكن لا يقع صحيحا. القاعدة أن كل واجب صحيح وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا. شنو الدليل على هاي الكبرى؟ يقول للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. إذا ما كان صحيح ما يكون واجب الوفاء به. وربما يؤيد ذلك، هذا أصل الطريق بينه. شنو أصل الطريق؟ قال خلين يكون متعلق للنذر فيكون واجبا صحيحا. المؤيد يقول وربما يؤيد ذلك، هذا المؤيد المصنف ذكره، الشيخ ابن المطهر رحمه الله ذكره، يقول وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر. الصوم في السفر ليس مشروعا لكن نذر يصير مشروعا صحيحا. الإحرام قبل الميقات ليس مشروعا لكن نذر يصير مشروعا. يقول ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات. هاي قبل الميقات مرتبطة بالإحرام، لف ونشر مرتب. الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر، هاي في السفر مرتبطة بالصيام. إذا تعلق بهما النذر كذلك، إذا تعلق بهما بالصيام وبالإحرام النذر كذلك، كذلك يعني مقيدا بما قبل الميقات أو في السفر، فحينئذ يقع صحيحا. شنو رأيك مصنفنا؟ هذا يبدو خوش طريق، فنشرع غير المشروع بواسطة النذر، وأن الوالد يأمر الزوجة، يأمرها الزوج مثلا. شنو رأيك مصنفنا؟ المصنف يقول التحقيق، أولا التحقيق المصنف يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن عناوين الأفعال التي تكون متعلقات للأحكام على نحوين. النحو الأول العناوين التي تكون ثابتة للشيء بالإحاض ذاته، كما في عنوان الصلاة، كما في عنوان الشرب، عنوان الأكل. عنوان الأكل هذا ثابت للأكل، ثابت لهذا الفعل المخصوص بالإحاض ذاته، هو بالإحاض ذاته ينطبق عليه هذا العنوان. الصلاة، الوضوء، شرب الخمر، ونفس هذا الفعل بالإحاض ذاته ينطبق عليه عنوان من هذه العناوين. هذه العناوين يعبر عنها بالعناوين الأولية، هذا عنوان أول ينطبق على هذا الفعل. الأكل يسمى أكل، الصلاة تسمى صلاة بالإحاض نفس ذاته تسمى صلاة، شرب الخمر بالإحاض نفسه يسمى شرب الخمر، هذا عنوان أولي. النحو الثاني العناوين التي لا تكون ثابتة للشيء بالإحاض ذاته، وإنما تكون ثابتة للشيء بالإحاض أمر خارج عنه، بالإحاض أمر خارج عنه طارئ عليه، كما في عنوان النذر. هاي الغسلات والمسحات بالإحاض نفسها نسميها وضوء، لكن بالإحاض شيء آخر طارئ عليها عارض عليها يقال عنها هذا منذور. ليش؟ لطرو النذر، لتعلق النذر صارت منذورة. هو هذا الغسل والمسح بنفسه نسميه وضوء، لكن حيث تعلق أن الرب هي شن سمي نسميه منذور، هذا شيء ثاني، عنوان ثاني غير ذاك العنوان الأول، يختلفان، ذاك متقدم بالإحاض الذات، هذا ثاني متأخر بالإحاض العارض. أكل الطعام، أن واحد يتناول الطعام، هذا شن سمي نسميه أكله، هذا نسميه أكله بالإحاض ذاتين، سمي أكل بالإحاض ذاته عنوان أولي. أما بالإحاض تعلق طلب الأخ المؤمن به، شو نسمي هذا الأكل؟ نسميه استجابة دعوة الأخ المؤمن، هذا عنوان ثانوي طرأ على الأكل. ولذلك هاي مسألة الإفطار لمن قدم له طعام في الصوم المندوب، يستحب الإفطار لمن قدم له طعام في الصوم المندوب، هذا الثواب إنما لا يكون على الأكل، مو على الأكل بعنوان الأولي، وإنما الثواب يكون على إجابة دعوة المؤمن على العنوان الثانوي. ولذلك حتى يحصل على الثواب لا يأكل بعنوان كونه جائعا، وإنما يأكل بعنوان استجابة دعوة المؤمن حتى يحصل على الثواب. وإلا إذا أكل بالعنوان الأولي، إذا أكل بالعنوان الأولي من دون أن يلحظ هاي الجهة، ذكر البعض من الأعلام أنه لا يستحق ثوابا على هذا الإفطار. نفس الأكل هذا نسميه إفطار، لكن إذا أكل وأفطر بعنوان إجابة دعوة المؤمن راح ينطبق عليه عنوان ثانوي، قبل انطباق العنوان الثانوي حكم شنو الإفطار؟ مكروه أن يفطر، خصوص بعد الزوال مثلا بالصوم المندوب، مكروه، صمت وعبرت للعصر ليش تفطر؟ يكره إلى أن يفطر. أما إذا كان قبل الغروب بلحظة استجابة لدعوة المؤمن، قالوا يستحب ذلك، يكون مستحبا. فإذا أكو عندنا عنوان أولي، عنوان أولي ينطبق على الفعل بالإحاض ذاته، وعنوان ثانوي ينطبق على الفعل لا بالإحاض ذاته، وإنما بالإحاض أمر عارض عليه خارج عنه يعرض عليه. والعناوين الثانوية كثيرة راح نجي نتعرض لها إن شاء الله. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن الأحكام الثانوية على قسمين. احنا قلنا عندنا عناوين أولية تثبت الأحكام لتلك العناوين بالإحاض أدلة الأحكام الأولية. في الوضوء هذا عنوان أولي، شنو حكمه؟ حكم الوجوب أو الاستحباب مثلا. أكو عناوين ثانوية تثبت لها أحكام ثانوية. العناوين الثانوية بهاي المقدمة الثانية نقول العناوين الثانوية على نحوين. النحو الأول هي الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعاتها حكم من الأحكام الأولية، يعني حكم ثانوي موضوع متعلقة مو ذات الفعل، وإنما الفعل زائدا حكم أولي معين. فإذا أكو حكم أولي مأخوذ في موضوع الحكم الثانوي، كما لو أخذت الإباحة في موضوع الحكم الثانوي، أو الرجحان في موضوع الحكم الثانوي. فنقول عندنا حكم ثانوي شنو موضوعه؟ موضوعه الفعل زائدا حكم من الأحكام الأولية. شنو مثال الواضح؟ مثال الواضح النذر، وجوب الوفاء بالنذر، هذا حكم ثانوي، مو حكم ثانوي، يعرض على الشيء. الوضوء بحد ذاته بعنوان الأولي ليس واجبا، الوضوء مستحب، الوضوء بحد ذاته بعنوان الأولي مستحب، لكن إذا عرض العنوان الثانوي عليه، إذا عرض النذر عليه يكون واجبا. هذا الوجوب نقول عنه حكم ثانوي. ليش حكم ثانوي؟ لأن موضوع عنوان ثانوي. أما ذاك الاستحباب الثابت أولا نقول عنه حكم أولي. ليش حكم أولي؟ لأن موضوعه عنوان أولي، فعندنا عنوان أولي وعندنا حكم أولي، عندنا عنوان ثانوي وعندنا حكم ثانوي. النذر كحكم ثانوي موضوعه ليس ذات الأفعال، يعني الشارع المقدس حينما شرع النذر وجعل النذر يوجب المتعلق وجعل المنذور واجبا، الشارع المقدس لم يجعل موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو مطلق الأفعال الفعل بعنوان الأولي، وإنما الفعل بقيد أن يكون راجحا. ولذلك حينما يسألون يقولون هذا النذر أفي به أو لا، نقول هذا النذر مثلا في به لأنه هو أمر راجح، أما هذا النذر أن تقسم على ما تكلم صديقك أو تنذر أن ما تكلم صديقك، هذا النذر ليس راجحا فلا يكون صحيحا. فإذا أخذ في النذر ووجوب الوفاء بالنذر كحكم ثانوي، أخذ فيه حكم من الأحكام الأولية أن يكون راجحا، أن يكون مشروعا راجحا. هذا نحو من أنحاء الأحكام الثانوية. كذلك وجوب طاعة الوالد، وجوب طاعة الوالد هذا حكم ثانوي، وجوب طاعة الزوج، استحباب إجابة المؤمن، هاي أحكام ثانوية هي لم تتعلق بمطلق الأفعال. وجوب طاعة الوالد ليس متعلقها موضوعاتها مطلق الأفعال بعناوينها الأولية، وإنما الأفعال المشروطة بكونها مباحة. فإذا أخذ في موضوع الحكم الثانوي أخذ حكم من الأحكام الأولية. ولذلك الأب مثلا إذا أمر الابن بالصلاة يجب أن يصلي، ليش؟ لأن الصلاة مباحة بل واجبة. أما إذا أمر الأب الابن بفعل حرام، بفعل محرم، بأن يشرب الخمر، لا تجب طاعة الأب، ليش؟ لأن وجوب طاعة الأب كحكم ثانوي موضوع الفعل بعنوان الأولي زائدا حكم من الأحكام، حكم معين، شنو؟ الإباحة، لابد أن يكون المأمور مباحا في نفسه بعنوان الأولي، حينئذ يكون واجبا بعنوانه الثانوي. أما إذا كان حراما، الأب يأمر ابنه أن يشرب الخمر، الزوج العياذ بالله يأمر زوجته أن تلقي الستر والحجاب كما يحصل أحيانا، هذا ليس واجب الإطاعة، لا يجب على الزوجة أن تطيع الزوج في ذلك. ومن هنا اشتهر على الألسن أن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ليش؟ لأن طاعة المخلوق، طاعة الزوج أو الأب أو الأم أو استجابة دعوة الأخ المؤمن، هذا كله مقيد بأن يكون الفعل المأمور به الذي يكون متعلقا للأمر أن يكون مباحا. هذا هو النحو الأول من الأحكام الثانوية، الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعاتها حكم من الأحكام الأولية. النحو الثاني هي الأحكام الثانوية التي لم يؤخذ فيها حكم من الأحكام الأولية، وإنما المأخوذ فيها هو نفس الأفعال من دون تقييد بحكم من الأحكام، كما في أدلة نفي الحرج والعسر والضرر. أدلة نفي الحرج، هاي الأدلة تثبت أحكاما ثانوية، شنو موضوعها؟ موضوعها الفعل بعنوان ثانوي، الفعل بعنوان كون ضرريا بقطع النظر عن أي حكم آخر، لم يؤخذ في الموضوع حكم معين كما أخذ في النذر أن يكون راجحا، وأخذ في أمر الأب أن يكون مثلا مباحا، في أدلة نفي الضرر كأدلة تدل على الأحكام الثانوية لم يؤخذ في موضوعاتها في متعلقاتها إلا انطباق عنوان الضرر، هذا يختلف عن النذر، ما كان يكفي انطباق عنوان المنذور، وإنما كنا نحتاج إلى رجحان. أما في عنوان، أما في أدلة نفي الضرر يكفينا انطباق عنوان الضرر. الوضوء إذا كان ضرريا ينتفي حكمه، سواء كان حكمه الاستحباب مثلا أو الوجوب. شرب الخمر إذا كان تركه ضرريا ينتفي حكمه، ينتفي حكم التحريم ويثبت إلى حكم آخر مثلا الجواز أو الوجوب. إذا كان ترك شرب الخمر يؤدي إلى هلاكه ويكون مضرا به، مجرد انطباق عنوان الضرر هذا كاف في ترتيب الحكم ونفي الحكم الثابت بالعنوان الأولي، من دون أن نحتاج إلى أن نلحق حكما معينا. هذا يختلف عن النذر ويختلف عن طاعة الوالد. هاي الأحكام، أحكام الأحكام الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعاتها أحكام أولية خاصة، وإنما هي مطلقة من هذه الناحية. أدلة نفي الضرر، نفي العسر، نفي الحرج، هاي كلها عناوين ثانوية ثبتت لها أحكام ثانوية، لكن من دون أن تقيد بحكم من الأحكام. طبيعي هذا من نقول نفي الضرر هذا حكم ثانوي، لأن موضوع حكم ثانوي. الموضوع الأولي شنو؟ هو الوضوء. الوضوء هذا إذا كان يسبب ضرر ينطبق عليه عنوان آخر، يقال هذا وضوء ضرري. فإذا صار الوضوء ضرريا وانطبق عليه عنوان ثانوي، يترتب على حكم ثانوي هو انتفاء الحكم الأولي. الصوم إذا كان مضرا ينتفي حكمه، الصلاة، الوضوء إذا كان حرجيا بالماء البارد ينتفي حكمه ولا يكون واجبا. هاي المقدمة الثانية. إذا عرفنا هاتين المقدمتين نجي إلى تحقيق المصنف. المصنف يقول هذا الذي ذكر كطريق للتمسك بأدلة وجوب الوفاء بالنذر مثلا، أو بأدلة الأحكام الأولية الثانوية بشكل عام، هذا ليس تاما. هذا الذي ذكر ليش؟ لأن الحكم الثانوي الذي يراد التمسك به لإثبات صحة هذا الوضوء، مريد صحيح الوضوء، شنو الحكم الثانوي اللي يريد نتمسك بعموم دليله حتى شنو؟ حتى نصحح هذا الوضوء. إذا كان الحكم الثانوي من قبيل الأول اللي ذكرناه بالمقدمة الثانية، إذا كان من قبيل الأول، إذا كان مأخوذ فيه الرجحان أو مأخوذ فيه الإباحة، إذا كان مأخوذ فيه حكم أولي، فحينئذ لا يصح التمسك بعموم هذا الدليل. ما يمكن التمسك بعموم هذا الدليل. ليش؟ لأن النذر مثلا إذا تمسكنا حتى نتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر، لابد من أن نحرز الرجحان، مو حتى نثبت حكم من الأحكام، لابد أن نحرز تحقق الموضوع بكل أجزائه وبكل خصوصياته. وشنو موضوعنا في النذر؟ الموضوع في النذر هو الفعل زائدا شنو؟ الرجحان. الرجحان كما لابد من أن يثبت الفعل، نقول هذا وضوء، لكن هذا ما يثبت وجوب الوفاء بالنذر، وإنما حتى يثبت وجوب الوفاء بالنذر لابد أن يكون الوضوء ثابتا زائدا الرجحان، لابد أن يكون هذا المنذور راجحا حتى يصح التمسك بالعام ونثبت الحكم وجوب الوفاء بالنذر، لابد من إحراز الرجحان. وفي محل كلام إحنا لا نحرز الرجحان، ليس أن إحنا أصلا قاعد نشك في شمول دليل وجوب الوضوء لهذا النحو من الوضوء. إحنا افترضنا أساسا أن الدليل مجمل، والدليل دليل المشروعية، دليل الوجوب، لا يشمل الوضوء بالماء المضاف. والمشروعية مشكوكة وليست محرزة، وحينئذ بعد ما يمكن أن نتمسك بالعام، لا يمكن أن نتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر مع الشك في المشروعية ومع عدم إحراز الرجحان، لا يمكن التمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر. وإلا تدرون شنو معنى أن نتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر مع الشك في الرجحان؟ هذا شنو معنى؟ هذا معناه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كمل لا تسكت. لنفس العام مو لمخصصنا، ما قاعد نحكي عن مخصص. المصنف استبعد التخصيص، قال ما عندنا تخصيص، احنا ما قاعد نشك في وجود مخصصا، وانما عندنا عام، عندنا اوفوا بنذوركم وليوفوا نذورهم، هذا عام يدل على وجوب الوفاء بالنذر. شنو موضوعه؟ موضوعه الافعال الراجحه. فاذا شككنا في رجحان فعل من الافعال ما يمكن ان نتمسك بعموم هذا الدليل، لان هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. هذا تماما يكون نظير ما لو قال المتكلم أكرم كل عالم وما جاء قارئ للفساق، ما عندنا مخصص، قال أكرم كل عالم وشككنا في علم زيد، ما ندري زيد عالم أو مو عالم، هل يمكن التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه؟ الجواب لا، الجواب لا بالاتفاق، مو بالاتفاق فقط من العلماء وإنما من جميع العقلاء. ما يمكن لعاقل أن يتمسك بعموم دليل لأجل أن يثبت نفس موضوع هذا الدليل. إذا قال أكرم كل عالم، فإذا شككنا في عالم، هل هو عالم أو ليس عالم، في شخص عالم أو ليس عالم، ما يصير نثبت الحكم، لابد أن نحرز الموضوع أولا حتى نثبت الحكم. أما أن نتمسك بالعموم مع الشك في الموضوع، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. ولذلك قالوا أن القضية لا تثبت موضوعها. على أساس شنو؟ على أساس أن القضية تتصدى لإثبات الحكم فيما إذا أخرج الموضوع. هذه القضية اللي تقول أنا أجيب لي عالم أقول لك يجب إكرامه، فلا بد من إحراز أولا العلم حتى تثبت القضية وجوب الإكرام. القضية تثبت الحكم على تقدير تحقق الموضوع، أما أن تثبت الموضوع القضية لا تتمكن من ذلك. ولذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هاي القضية التي تثبت الوجوب للمستطيع هي ما يمكن لها أن تثبت الاستطاعة، وإنما ثبت الوجوب على تقدير الاستطاعة. وهنا قد يكون هذا الخطاب صادرا ولو في ظرف عدم وجود المستطيع بنفس، هل ما ثبت الاستطاعة، ما ثبت الموضوع. ولذلك قالوا أيضا أن العلم بالكبرى لا يستلزم العلم بالصغرى. أن تعلم بوجود كبرى مستدلة تقول أكرم كل عالم، هذا العلم لا يستلزم العلم بالكبرى، لا يستلزم العلم بتحقق الصغرى وبأن زيد عالم مثلا لمجرد أن قلت مثلا أكرم كل عالم. فإذا حتى نتمسك، إذا كان الحكم الثانوي الذي يراد التمسك به لإثبات صحة الوضوء مثلا في مثالنا، إذا كان من قبيل الأول الذي أخذ فيه حكم من الأحكام الأولية، فلا يمكن التمسك بالعام. ليش؟ لأن التمسك بالعام حينئذ هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، ولم يقل بذلك أحد. هذا الشق الأول من تحقيق المصنف، هو نظر إلى النحو الأول من الأحكام الثانوية، كما في مثلا وجوب طاعة الأب. وجوب طاعة الأب من نقول إذا شككنا مثلا في مشروعية التدخين، السفر مشروع أو ليس بمشروع، نقول إيه خلي الأب يأمر الأمن أن دخل مثلا قدامي، أحب أشوفك تدخن قدامي، فيكون مشروعا تمسكا بعموم أدلة وجوب إطاعة الأب. نقول لا، هذا الكلام ليس تاما. ليش؟ لأن أخذ في موضوع وجوب إطاعة الأب، أخذ في موضوع أن يكون الفعل مباحا. فإذا شككنا في الإباحة أساسا، أن نتمسك بالدليل لإثبات مشكوك الإباحة حتى نثبت الوجوب والإباحة، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، وذلك لا يجوز. إذن المصنف يقول إذا كان الحكم الثانوي من قبيل الأول، هذا الطريق ممتد، ما يمكن أن نتمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر. هذا الشق الأول من تحقيقه، ويجي إن شاء الله الشق الثاني. قال والتحقيق أن يقال، تحقيق المصنف إنه هذا الشق الأول لا مجال لتوهم التمسك قبل أن أكمل إخواني. هذا اللي سويناه الآن جواب على شنو المستدل، شلون استدل، شلون كيفنا استدلال المستدل. قلنا المستدل سوى قياس من الشكل الأول، قال هذا واجب وكل واجب صحيح، إذن هذا صحيح. هذا نقاش في شنو؟ أحسنتم، نقاش في الصغرى. يقول هذا مو واجب أصلا، هذا ليس واجبا، هذا الوضوء بالماء المضاف ما يشمل أصلا عموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر، فلا يكون واجبا أساسا، وبذلك نمنع الصغرى ونقطع على المستدل هذا الطريق اللي اقترحه بأولى مقدمات دليله. أولى مقدمات دليله ممنوعة. يقول والتحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة للأحكام، لأحكام العناوين الثانوية، لا مجال للتمسك فيما شك من غير جهة تخصيصها. هذا الحكم، هذا الحكم في أي صورة قاعد تحكي شيخنا؟ يقول إذا أخذ في موضوعاتها، في موضوعات الأحكام الثانوية، فيما إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، يعني يا نحو النحو الأول. إذا كانت الأحكام الثانوية من قبيل النحو الأول، ما يمكن التمسك بالعام لإثبات وجوب وصحة هذا الفرد المشكوك، كما هو الحال في وجوب طاعة الوالد. وجوب طاعة الوالد حكم ثانوي، شنو موضوعه؟ موضوع الفعل المقيد بكونه مباحا، كما هو الحال في وجوب طاعة الوالد والوفاء بالنذر، يعني ووجوب الوفاء بالنذر وشبه شبه النذر العهد واليمين في الأمور المباحة المتعلق بوجوب طاعة الوالد، أو الراجحة هذا متعلق بوجوب الوفاء بالنذر. هذا رأي المصنف. يقول المصنف إذا كان الحكم الثانوي من قبيل الأول، فما يمكن أن نتمسك بعمومات أدلة الأحكام الثانوية حتى نثبت الصحة والمشروعية. ليش لا مجال؟ يقول ضرورة أنه معه، يعني مع هذا الأخذ، مع أخذ أحد الأحكام الأولية في الموضوعات، لا يكاد يتوهم عاقل، مو عالم، عاقل، لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته، لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء، هذا بمن يرتبط بالنذر، أو حليته، أو حلية شيء، هذا يرتبط بأمر الوالد، لا يكاد يتوهم عاقل جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة بالنسبة إلى الوالد أو الوفاء في رجحانه أو حليته. ما يمكن أن نتمسك بعموم دليل الحكم الثانوي حتى ينتج هذا التمسك الرجحان والحلية. ليش؟ لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. شوفوا إخواني عبارته هنا إيش قال، قال يكاد يتوهم عاقل، حتى يقول المصنف حتى لا نقع في الوهم كما وقع البعض فيه، حتى يقول سرعان من أقول لا يصح التمسك بالعام، وهذا نتحدث عن شبهة المصداقية، مو مقصودنا الشبهة المصداقية المتقدمة. ليش؟ لأن الشبهة المصداقية المتقدمة توهم البعض، مو بعض العقلاء، بعض العلماء توهم وقال بجواز التمسك، بل نتبه للمشهور، مشهور القدماء، استفادة من بعض الفتاوى قالوا مشهور القدماء التزموا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. المن شبهة المصداقية المن سنتحدث للخاص، للخاص إما قلنا إما أن يكون مجمل مفهوما أو مصداقا. مصداقا قلنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، هذا اللي يبيه الكلام المتقدم. أما شبهة مصداقية لنفس العام طبعا ما حد يقول به، ماكو عاقل يقول به، ماكو واحد دارس منطق يقول به، حتى لو مو دارس منطق شنو قضية كلية تثبت موضوعها؟ ما يصير. كبرى ثابتة تثبت صغرياتها؟ ما يمكن. نشوف في علم عالم نقول هذا عالم، والله شنو عندنا قاعدة نقول أكرم كل عالم؟ من قال هذا عالم؟ لذلك هذا الحديث هنا عن الشبهة المصداقية لنفس العام، مو لمخصصا لعدم وجود تخصيصا أصلا. يقول ضرورة أنه مع أخذ أحد الأحكام الأولية في الموضوعات لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه، هي في رجحانه متعلقة بالتمسك، يتمسك العاقل جواز التمسك حتى شنو؟ يتمسك في رجحانه، يتمسك بعموم الدليل حتى ينتج الرجحان والحلية في رجحان هي أو حليته. هذا الشق الأول من تحقيق المصنف، ويأتي الكلام إن شاء الله في الشق الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.